بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ذكرنا أن من ثمرات البحث حول أن الإجازة كاشفة أو ناقلة هو جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، فإذا جرت معاملة فضولية فباع الإنسان كتابه على زيد وكان زيد فضوليا في شرائه، فحينئذ زيد الفضولي في شرائه عليكم السلام ورحمة لا يجوز له التصرف في الكتاب لأنه لم ينتقل إليه عليكم السلام، ولكن هل يجوز للأصيل وهو من باع كتابه، هل يجوز له التصرف في الكتاب قبل إجازة المشتري الحقيقي أم لا؟ فتارة نتكلم على القول بالنقل، وتارة نتكلم على القول بالكشف. فإن قلنا بالنقل فقد مضى من الشيخ قدس سره أنه بناء على الناقل يجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه، باعتبار أن هناك فرقا كما سبق بيانه، أن هناك فرقا بين الفسخ وبين التصرف، فإن الفاسخ حل للعقد، وبالتالي فقد قام الإجماع على أنه لا يحق حل العقد بين وقوعه وبين الإجازة. وأما التصرف فهو متعلق بالمال وليس متعلقا بالعقد، ولذلك فمقتضى عموم قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، إذ المفروض أن المال لم ينتقل بعد لأن الإجازة لم تقع بعد، فمقتضى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم أنه يجوز للأصيل أن يتصرف شنو فيما انتقل عنه. ولكن قال البعض بأنه في فرض النقل، أي في فرض القول بأن الإجازة ناقلة، لا يجوز التصرف للأصيل فيما انتقل عنه، بناء على أن الإجازة ناقلة، مع ذلك لا يجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه قبل الإجازة. والوجه في ذلك هو التمسك بعموم أوفوا بالعقود، إذ المفروض أن العقد قد وقع من قبل الأصيل، العقد هو المعاهدة بين الطرفين أو التعهد من قبل الطرفين، والمفروض أن هذا التعهد قد حصل من قبل الأصيل. صحيح الفضولي الطرف الآخر فضولي لا ولاية له على العقد، فلم يحصل منه تعهد وإنما حصل منه مجرد إنشاء. الفضولي ليس مخاطبا بأوفوا بالعقود، إذ لم يقع منه تعهد والتزام، وإنما وقع منه إنشاء، فلا يجب عليه الوفاء. وجوب الوفاء بالعقد فرع الالتزام به، وجوب الوفاء بالشيء فرع التعهد والالتزام به. الفضولي لم يصدر منه تعهد أو التزام، وإنما صدر منه إنشاء، فلا يخاطب بأوفوا بالعقود. بينما الأصيل صدر منه تعهد والتزام بالعقد من حين شنو؟ من حين وقوعه. فمقتضى التزامه وتعهده أن يجب الوفاء عليه. فإذا وجب الوفاء بالعقد على الأصيل فلا يجوز له أن يقوم بأي تصرف في المال الذي انتقل عنه، سواء كان التصرف تكليفيا أو كان التصرف وضعيا. الشيخ قدس سره يقول: هذا الكلام لا يجتمع مع القول بأن الإجازة ناقلة. معنى القول بأن الإجازة ناقلة يعني أن الإجازة دخيلة في المؤثر، أن الإجازة دخيلة في السبب، إما شرطا أو شطرا. الإجازة على أي حال دخيلة في السبب المؤثر، إما لأنها جزء من السبب أو لأنها شرط في التأثير. هذا معنى أن الإجازة ناقلة. معنى أن الإجازة ناقلة هو أن الإجازة دخيلة في السببية، دخيلة في التأثير، إما جزء وإما شرط. فإذا كانت الإجازة دخيلة في التأثير فكيف يجب على الأصيل الوفاء بالعقد؟ إنما يجب على المتعاقدين الوفاء بالعقد المؤثر. إنما يجب عليهما الوفاء بالعقد المؤثر. والمفروض أن العقد قبل الإجازة قطعا لا تأثير له، فلماذا يجب عليه الوفاء به؟ صحيح هو تعهد، صحيح أن الأصيل متعهد وملتزم بالعقد، إلا أن موضوع وجوب الوفاء بالعقد أوفوا بالعقود، موضوع وجوب الوفاء العقد المؤثر. والمفروض أن العقد المؤثر متقوم بالإجازة شرطا أو شطرا. فإذا كان العقد المؤثر متقوما بالإجازة فقبل حصول الإجازة لا عقد مؤثر، فإذا لم يكن هناك عقد مؤثر لا يجب على الأصيل الوفاء به. إذن وجوب الوفاء على الأصيل مع القول بأن الإجازة ناقلة لا يجتمعان. معنى أن الإجازة ناقلة يعني العقد غير مؤثر، معنى وجوب الوفاء عليه يعني أن العقد الذي وقع منه مؤثر، وهذان لا يجتمعان. إذن فبالنتيجة بناء على القول بالناقل لا يمكن الالتزام بأنه يجب الوفاء على الأصيل، وأنه لا يجوز له التصرف في المال الذي انتقل عنه. نأتي للقول بالكاشف، هذا كله بناء على القول بالناقل. أما إذا قلنا بالكاشف وأن الإجازة كاشفة عن سببية العقد وتأثيره من حين وقوعه، من حين وقوعه وقع مؤثرا، يقول: مع ذلك، مع القول بالكشف، قال صاحب الجواهر بجواز التصرف. صاحب الجواهر قال: لا فرق بين النقل والكشف.
كما أنه في القول بالنقل يجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه تصرفات تكليفية أو وضعية، كذلك يجوز للأصيل بناء على القول بالكشف أيضا أن يتصرف فيما انتقل عنه. لماذا؟ علل أو علل كلامه بوجهين، الشيخ ذكر وجها من الوجهين. الوجه الأول الذي ذكره الشيخ مقتضى قاعدة السلطنة، حب النتيجة حتى لو قلنا بالكشف. الآن هذا الكتاب، الإجازة بعد ما حصلت، الآن هذا الكتاب ملكي قبل حصول الإجازة، الآن هذا الكتاب ما زال ملكي. مقتضى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم أن يجوز لي أن أتصرف في هذا الكتاب الذي لم ينتقل عن ملكي، سواء كانت تصرفات حسية أو تصرفات اعتبارية. غايته أنني أحتمل، غير أحتمل أن المالك سيجيز هذا العقد، هو أدفع هذا الاحتمال باستصحاب عدم الإجازة. أشك بأن المالك سيجيز هذا العقد أو لا سيجيز، مقتضى استصحاب عدم الإجازة أن يجوز لي التصرف في هذا الكتاب بمقتضى قاعدة السلطنة. إذن فبالنتيجة مقتضى قاعدة السلطنة جواز التصرف، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الجواهر هو أنه العقد معاهدة من قبل الطرفين، العقد معاهدة من قبل الطرفين، فقبل حصول الإجازة من المالك لم يصدق عنوان المعاهدة. بما أن العقد معاهدة من قبل الطرفين، صدر مني أنا جزء من المعاهدة، لكن المالك الأصلي لم يصدر منه لأنه لم يجز العقد بعد. بما أن العقد معاهدة بين الطرفين، فقبل حصول الإجازة لم تقع المعاهدة، فإذا لم تقع المعاهدة فلا يجب علي الوفاء. الوفاء بأي شيء؟ الوفاء بالمعاهدة، المعاهدة لم تحصل بعد، إذن فلا يجب علي الوفاء، فيجوز لي التصرف في المال الذي انتقل عني. فإن حصلت الإجازة، الآن أنا أتصرف ماكو مانع، لكن إذا حصلت الإجازة بعدين كشفت، إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لصحة العقد. لو أنا تصرفت في كتابي فوهبته قبل حصول الإجازة، أو أعتقت العبد قبل حصول الإجازة ثم أجاز المالك، إجازته بناء على الكشف، إجازته بناء على الكشف تكشف عن بطلان الهبة وبطلان العتق. هذا هو الفرق بين النقل وبين الكشف. على الناقل لا تكشف عن شيء، بل تلغو الإجازة أصلا لفوات محلها. وأما على القول بالكشف فإن الإجازة تكشف عن تأثير العقد من حين وقوعه، فكل تصرف وقع مني يكون تصرفا باطلا. غاية ما في الباب، إن كانت العين موجودة ردت إلى ماذا؟ أخذت إلى المشتري الحقيقي، وإن لم تكن موجودة فيضمن شنو؟ بدلها. وإلا فإن الإجازة تكشف عن بطلان التصرف. هذا ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره. الشيخ قدس سره أشكل عليه بالنسبة للوجه الثاني الذي نقلناه عن صاحب الجواهر والذي لم يذكره الشيخ، فساده واضح، لأنه العقد غير متقوم بالمعاهدة بين الأصيلين، لو كان العقد متقوما بالمعاهدة بين الأصيلين لما صدق على بيع الفضول أنه عقد، ولا ما صدق عليه أنه بيع. هذا ليس العقد، ليس إلا التمليك بعوضين، العقد ليس إلا إنشاء التمليك بعوضين، ليس العقد متقوما بالمعاهدة بين الطرفين كي يقال قبل إجازته ماكو معاهدة فماكو عقد فلا يجب الوفاء فيجوز التصرف. لا، العقد غير متقوم بالمعاهدة عرفا، ولذلك يصدق العقد على إنشاء الفضولي. فهذا الوجه فساده واضح. الوجه الذي ذكره صاحب الجواهر من أنه مقتضى قاعدة السلطنة أن يجوز لي التصرف في كتابي قبل إجازة المالك الأصلي، واحتمال أنه سيجيز لا أثر له لأنني أدفع هذا الاحتمال بأصالة عدم الإجازة. الشيخ قدس سره في مناقشته لصاحب الجواهر ادعى أمرا وقع محل الخلاف بين الأعلام. قال على مسلك صاحب الجواهر من أن شرط الصحة هو عنوان التعقب وليس شرط الصحة هو نفس الإجازة، صاحب الجواهر هكذا قال. صاحب الجواهر قال العقد المؤثر هو العقد المتعقب بالإجازة، فعنوان التعقب دخيل في تأثير العقد، فالشرط في تأثير العقد عنوان التعقب، يعني كون العقد ملحوقا متعقبا بالإجازة هذا هو الشرط، وليس الشرط في التأثير نفس الإجازة. بناء على مسلكه، على مسلك صاحب الجواهر، يتم كلامه. لما؟ لأنه إذا شككنا في الإجازة شككنا في الشرط، لا ندري أن هذا العقد متعقب فعلا بالإجازة أو غير لأننا نادر الإجازة ستحصل أو لا، لا ندري أن هذا العقد متعقب فعلا بالإجازة أو غير متعقب، ملحوق بالإجازة أو غير ملحوق. الشك في الشرط شك في المشروط، فإذا شككنا في المشروط فلا نخاطب بأوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود موضوعها العقد المؤثر، والعقد المؤثر هو العقد المتعقب بالإجازة، فإذا شككنا في أن هذا العقد متعقب أو غير متعقب، شككنا في أنه مؤثر أو غير مؤثر، فلا نخاطب بأوفوا بالعقود، فيجوز التصرف للأصيل بمقتضى قاعدة السلطنة. هذا كلامه بناء على مسلكه تام، كلام بناء على المسلك الآخر. أما إذا قلنا الشرط نفس الإجازة وليس عنوان التعقب، إذا قلنا بأن الشرط نفس الإجازة التي ستقع وليس عنوان التعقب، يقول الشيخ يجب على الأصيل الوفاء بالعقد. يعني بناء على الكاشف، بناء على أن الإجازة كاشفة، الأصيل الآن ما يدري بتصير إجازة أو ما بتصير، بناء على أن الإجازة كاشفة لا يجوز للأصيل التصرف في المال المنتقل عنه، وإن لم تحصل الإجازة بعد. لما؟ لعموم أوفوا بالعقود. فإن قلت خب لعل عموم أوفوا بالعقود منوط بحصول شنو؟ الإجازة. لعل موضوع أوفوا بالعقود أوفوا بالعقد الذي ستقع إجازة بالنسبة له، لعل موضوع أوفوا بالعقود مشروط بتحقق الإجازة، فإذا شك في الشرط شك في المشروط، فالتمسك بعموم أوفوا بالعقود حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يقول الشيخ لا، نحن ننفي ذلك بالعموم. ظاهر قوله أوفوا بالعقود يعني أن العاقد بما هو عقد موضوع لوجوب الوفاء وإن لم تحصل الإجازة. ظاهر قوله أوفوا بالعقود ولم يأخذ في العقد أي قيد، لم يقيد العقد بأي قيد، ظاهر هذا الإطلاق أوفوا بالعقود من دون قيد أن العقد بما هو عقد موضوع لوجوب الوفاء، وحينئذ فلا يجوز للأصيل أن يتصرف فيما انتقل عنه لأن العقد بما هو عقد موضوع لوجوب الوفاء. هذا الكلام من الشيخ حار الأعلام في تفسيره ماذا يقصد بهذا الكلام، فذكروا لذلك وجهين. الوجه الأول أن يدعي الشيخ قدس سره أن موضوع وجوب الوفاء غير موضوع التأثير، يعني موضوع المؤثر هو العقد المجاز لا ذات العقد، المؤثر هو العقد المجاز، العقد الملحوق بالإجازة، فموضوع التأثير هو العقد المجاز، ولكن موضوع وجوب الوفاء هو ذات العقد. فهناك فرق بين موضوع التأثير وموضوع وجوب الوفاء. موضوع التأثير العقد المشروط بالإجازة، وأما موضوع وجوب الوفاء فهو ذات العقد وليس شيء آخر. وبما أن ذات العقد قد حصل فيجب شنو؟ فيجب على الأصيل الوفاء به، ويحرم عليه نقضه، ويحرم عليه التصرف في المال الذي انتقل عنه. لو كان مدعى الشيخ هكذا لم يكن فرق بين الكشف والنقل حتى بناء على النقل، هو موضوع وجوب الوفاء متحقق. لماذا هناك أصار قال بناء على النقل لا، موضوع وجوب الوفاء العقد المجاز قبل حصول الإجازة لم يتحقق الموضوع فلا يجب الوفاء؟ إذن لا يمكن أن يقال بأن مدعاه هو التفكيك بين موضوع التأثير وبين موضوع وجوب الوفاء بالعاقد، لأن أوفوا بالعقود منصرفة إلى العقود المؤثرة للعقود غير المؤثرة، فلذلك لا يمكن التفكيك بين موضوع وجوب الوفاء وبين شنو؟ موضوع التأثير. فهذا الوجه الأول غير تام. الوجه الثاني أن يقال بناء على الكشف الحقيقي أو الكشف الانقلابي يتم كلامه. بناء على الكشف الحقيقي الإجازة ما لها أي دور أصلا، والتعبير عنها بأنها شرط تعبير مجازي. المؤثر التام هو نفس العقد، الإجازة مجرد كاشف مثل ما يقول بعض أساتذتنا، يعني رفع البردة، رفع البردة هذا مجرد كاشف لا أثر له، هو رفع البردة انكشف ما خلف البردة، الإجازة مجرد كاشف لا أكثر، وإلا فالمؤثر والسبب التام هو ذات العقد. إن لم تحصل الإجازة ما انكشف المؤثر، مو أنه ما حصل المؤثر لعله حصل في الواقع، إذا لم تحصل الإجازة لم ينكشف المؤثر لأنه لم يحصل، وإذا حصلت الإجازة دورها شنو؟ دور الكاشف، كشفت عن أن العقد قد أثر وقد سبب شنو من حين وقوعه، فالإجازة مجرد كاشف. إذا مجرد كاشف إذن بناء على القول بالكشف موضوع التأثير هو ذات العقد، وحينئذ فيجب على الأصيل ماذا؟ فيجب على الأصيل الوفاء بشنو؟ بهذا العقد. يقول حتى وإن علم، شيخ يترقى، حتى وإن علم، يدري ما بجيز المالك، يدري هذا المالك عنيد لن يجيز هذا العقد، مع ذلك يجب عليه الوفاء به ويحرم عليه التصرف في المال الذي انتقل عنه. لما؟ لأن ذات المؤثر قد حصل، فحينئذ يجب عليه الوفاء به والالتزام. وكذلك إن قلنا بالكشف الانقلابي، معنى الكشف الانقلابي شنو؟ يعني أن الإجازة حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية، يعني ليست الإجازة دخيلة، ولكن إذا حصلت فهي علة لصيرورة العقد مؤثرا من حين وقوعه. الإجازة حيثية تعليلية، إذا حصلت ليس حصولها دخيل في التأثير، ولكن حصولها علة لانقلاب العقد وصيرورته مؤثران. يتم كلامه بناء على الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي، وأما بناء على الكشف الحكمي الذي اختاره هو فالإجازة حينئذ في الواقع ناقلة وليست كاشفة، فبناء على ذلك كيف يقول الشيخ بوجوب الوفاء بالعقد على الأصيل مع أن الإجازة في الواقع هي شنو؟ ناقلة. سميناها كشف حكمي بلحاظ بعض الآثار، وإلا فهي ناقلة. فلا يلتئم قوله مع مبناه في الكشف الحكمي.
أقرأ العبارة. نعم.
من يتصل بأمر الكشف الحقيقي يرى بأن الإجازة كاشفة عن تمامية المال، كشف أن الموضوع تام، أن العقد تام، فالإجازة كاشفة عن تحقق موضوع آية أخر العقود.
من هو؟
إذا لم تأتي الإجازة كيف أنا أخذت أن موضوع أخر العقود
تحقق؟ خاف.
من قال الكشف الحقيقي قال بأن الإجازة تكشف لنا عن تمامية الموضوع، تمامية العقد. تمامية العقد في ذاتها هي نفسها موضوع أخر العقود. فإذا لم تأتي الإجازة أنا لم أخذ تحقق موضوع آية أخر العقود، فكيف ألزم بالوفاء؟
هل يجوز لك التصرف في هذا المال؟
يجوز.
لماذا؟
لأني لم أحرز موضوع الحكم.
لماذا يجوز؟ موضوع التصرف في المال الناس لا تحرز أن هذا المال لك، لعل العقد أثر فانتقل المال عنك. لا تستعجل، جاوب عن هذا السؤال أول. جواز التصرف في الكتاب فرع أنه مالي لو لا؟ لابد أن أحرز أنه مالي. إن كان العقد مؤثرا واقعا فيكون الكتاب شنو؟ ليس بمالي. فالتمسك بأن الناس مسلطون على أموالهم لجواز التصرف في الكتاب مع الشك في أنه مال لي تمسك فلا يجوز لي. فلا يجوز لي التصرف في الكتاب. أحرز من وين ملكه الآن في هذه الفترة في هذا الحال؟ شيخنا الشك كاف، أنا لا أدري أن هذا الكتاب ملكي أو ليس بملكي. وإذا ما عندي شك أنا ما وقع عقده، لأنه متى ما وقع العقد وقع الشك في أن الكتاب انتقل عن ملكي أو لم ينتقل. العقد تحقق يا شيخنا، الإجازة ما تحققت، العقد تحقق، أنا أشك بعد تحقق العقد أن هذا ملكي أو ليس ملكي. لو لا بعد تحقق العقد أشك أن هذا الكتاب ملكي أو لا؟ شك أو أقطع؟ أشك. إذن فلا يجوز التمسك بالناس مسلطون على أموالي، لأنك تشك أنه مال لك أو ليس مالك.
هذا الشك
ما
بلا أغيب حق موضوع هذا حيث السلطان، أنا ألغي هذا الشك.
ألغي بماذا؟ ما العلاقة الإجازة بالنتيجة؟ أنا أشك في أنه مال لي، لأن الإجازة مجرد كاشف ما لها داخل حتى أستصحب عدمها. استصحاب عدم الكاشف لا يثبت عدم تحقق المنكشف، أصل مثبت يصير.
صير أصل مثبت استصحاب عدم حصول الإجازة لا يثبت عدم تحقق العقد، هذا يصير أصل مثبت ما يفيدني استصحاب عدم الإجازة، لأن الإجازة مجرد كاشف ماحض ما إليها دخالة أصلا حتى استصحب عدمها. أي مانع؟ الإجازة ليست مانع، لا مانع ولا غير مانع، مجرد كاشف ماحض بناء على هذا القول ما إلى دخالة في شيء أصلا. أحسنتم. فإذا استصحبت عدم الإجازة غايته أنه ما انكشف شيء، لا أنه انكشف العدم، فحينئذ يبقى الشك على حاله، شك ما يرتفع، خوف لا يجوز التمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم. نعم إذا وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا، يا القول قول بالناقل، يعني لا يجوز تصرف الأصيل في من انتقل عنه بناء على القول جنو بالناقل، ولعله ليش لا يجوز؟ لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل وإن لم يجب على الطرف الآخر. ليش يجب الوفاء بالعقد على الأصيل؟ لأن بينا احنا في الشرع لأنه تعهد، فمقتضى تعهده والتزامه بالعقد وجوب الوفاء عليه، وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب، حيث قال هناك لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين. لا يجوز للبائع التصرف في العين لماذا؟ لأنه يجب عليه الوفاء بالعقد بمقتضى تعهده. ولا يجوز للغاصب التصرف في العين لماذا؟ لأنه إن كان العقد صحيح فالعين لصاحب الثمن، وإن لم يكن العقد صحيح فالعين ما زالت باقية على ملك الأول، فعلى أي حال الغاصب لا يجوز له التصرف. لا يجوز للبائع بمقتضى أوفو بالعقود، ولا يجوز للغاصب لأنه أجنبي عن العين التصرف في العين لإمكان الإجازة، لا سيما على القول بالكاش. وفيه إن الإجازة على القول بالناقل معنى أنها ناقلة شنو؟ يعني لها مدخل في العقد، لها مدخل في العقد المؤثر، لها مدخل في العقد المؤثر شرطا أو شطرا، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء بالعقد. لما؟ لأن موضوع وجوب الوفاء بالعقد هو العقد المؤثر، وهذا ليس عقدا مؤثرا، لأن المأمور به بالوفاء هو العقد المقيد، يعني العقد المقيد بالإجازة، لأنه العقد المؤثر، والعقد المؤثر متقوم بالإجازة، والمقيد لا يوجد إلا بعد وجود القيد، فقبل وجود القيد لا يجب الوفاء. هذا كله على القول بالناقل. أما على القول بالكشف فلا يجوز التصرف فيه، يعني في المبيع أو في المال المنتقل، على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني وظاهر غيرهم، وربما اعترض عليه المعترض من؟ صاحب الجواهر بعدم المانع. شنو المانع من التصرف؟ لأن مجرد احتمال، غير يحتمل أن المال انتقل، مو معلوم انتقل، لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع، مجرد الاحتمال لا يقدح في التمسك بقاعدة السلطنة. يريد يقول الدليل على جواز التصرف هو قاعدة السلطنة، احتمال انتقال المال عني أنفيه شنو؟ بأصالة عدم الإجازة، فأتمسك بقاعدة السلطنة لإثبات جواز التصرف. لا يقدح في السلطنة الثابتة له بمقتضى قاعدة السلطنة، ولذا صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا. شو معنى مطلقا؟ بلي لا، سواء كان التصرف متلفا للعين أم لم يكن متلفا للعين، كل التصرفات تجوز. نعم، إذا حصلت الإجازة بعدين، أنا الآن يجوز لي، لكن إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف مناف للانتقال، مناف لانتقال المال إلى المجيز. مثلا العتق، لو أعتقت ينكشف بطلان العتق، لو وهبت ينكشف بطلان الهبة. فإن كان المال موجودا أخذه فيأخذ المال مع بقائه، وإن كان تالفا أخذ شنو؟ بدله. قال يعني صاحب الجواهر، نعم لو علم بإجازة المال يدري أن المالك سيجيز على كل حال، إذا علم بالإجازة فلا يجوز له التصرف. لما؟ لأن العلم بالشرط علم بالمشروط، فإذا علم بالمشروط وجب عليه الوفاء بالعاقد. أقول مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد وجوبه على الأصيل، ولزوم العقد وحرمة نقضه. يعني الشيخ يقول مو بس وجوب تكليفي بل أيضا وضعي، يعني يجب على الأصيل تكليفا الوفاء بالعقد، والعقد نافذ ولازم. فحكمان موجود، حكمان، حكم تكليفي وهو وجوب الوفاء، وحكم وضعي وهو كون العقد نافذا لازما. تمام، وجوبه على الأصيل يعني وجوبا تكليفيا، ولزوم العقد يعني شنو؟ الحكم الوضعي وهو نفوذ العقد، وحرمة نقضه من جانبه. يعني لو ينقض 50 مرة العقد باقي ما ينتقض نقضه، لا أثر له. خب، فإن قلت دفع دخل، إن قلت لعل وجوب الوفاء، أنا أقول إن قلت وما قال، لعل وجوب الوفاء مشروط بشمو؟ بلحوق الإجازة. فإذا شك في لحوق الإجازة لم يجب عليه الوفاء. إن قلت هكذا قال لا، ووجوب الوفاء عليه ليس مراعا بإجازة المالك. هذا الشك اللي تقوله نشك لعل وجوب الوفاء منوط بلحوق الإجازة، لا، وجوب الوفاء على الأصيل ليس مراعا بإجازة المالك، بل مقتضى عمومه، والواقع مقتضى الإطلاق، بل مقتضى الإطلاق وجوب الوفاء حتى مع العلم يدري أن المالك ما رايح يجيز، ومع ذلك شنو؟ يجب عليه الوفاء بالعقد. هذا الذي اعترض عليه كل الأعلام، قالوا بعد إذا هو يدري العقد لاغي، لاغي، لأن المالك لن يجيز، أنا أدري المالك هذا بيموت ولا راي يجيز هذا العقد، فإذا علمت بأن العقد لاغي كيف يجب علي الوفاء به؟ قطعا وجوب الوفاء لا يشمل صورة العلم بلغوية العقد. شيخ يقول بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك. ومن هنا يظهر، هذا رد على صاحب الجواهر اللي قال نستصحب عدم الإجازة. أنا أقول في صورة العلم ما يفيدك، شلون في صورة الشاك؟ أنت غير تتمسك بأصالة عدم الإجازة في صورة الشاك. أنا أقول حتى في صورة العلم بالعدم يجب عليه الوفاء بالعقد. ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة. نعم، ما ذكره البعض المعاصر يعني صاحب الجواهر صحيح على مذهبه. شنو مذهبه؟ في الكشف من كون العقد مشروطا بتعقبه، لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح. شيخنا إذا ماكو زحمة طلوا، شوف شوف اسمع حركة، شوف شنو عند الباب. لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه، على مسلكه، يعني مسلك صاحب الجواهر. شنو مسلكه؟ في الكشف من كون العقد مشروطا بعنوان التعقب وليس مشروطا بنفس الإجازة. فإذا مشروط بعنوان التعقب وشككنا في عنوان التعقب، يعني شككنا في الشرط، شككنا في الشرط، شككنا في المشروط، إذا شككنا في المشروط لم يجب الوفاء فيجوز التصرف.
بلي.
لعدم إحراز الشرط مع الشك، الشرط ما أحرز وهو عنوان شنو؟ تعقب. إذا شككنا في الإجازة فشككنا في الشرط، لعدم إحراز الشرط مع الشك في الإجازة فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين. هذا على مسلك تام. وأما على مسلك المشهور في معنى الكشف وهو أن نفس الإجازة المتأخرة شرط وليست التعقب هو الشرط، لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما. هذا شنو معنى هذا الكلام؟ أن العقد بنفسه مؤثر تام، هذا لا يلتئم إلا على أن الإجازة مجرد كاشف محض لا دخل لها، أو على القول بالكشف الانقلابي وأن الإجازة حيثية تعليلية لا تقييدية، أو على القول بالتفكيك بين العقد المؤثر والعقد الذي يجب الوفاء به. فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد، من دون أي قيد، نفس العقد يجب الوفاء به. يعني الإجازة ما لها داخل، وقد تحقق هذا العقد، إذن فيجب على الأصيل الالتزام به وعدم نقضه إلى أن ينقض. منه لا ينقض إلى أن ينقض الأصيل المالك. فإن رد المالك فسخ للعقد من طرف الأصيل، كما أن إجازة المالك إمضاء له من طرف الفضولي والحاصل.